إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم الحجة الحافظ الكبير أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا ولازلنا وقوفا عند الحديث السابع، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى بالإسناد المتقدم المتصل إليه: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منهم في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهنا وقفنا في اللقاء الماضي شرحا. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخط وارتفعت الأصوات وأخرجنا. بعد ما هرقل سأل هذه الأسئلة، أسئلة القوية جدا المعبرة جدا الذكية جدا التي تدلله على ما يريد، سؤال في أسئلة محورية في مواضعها، أسئلة مفصلية، كل سؤال يحمل معنى مش أسئلة تافهة. فلما سمع الأسئلة، لما سأل الأسئلة وسمع الإجابات وعلق على الإجابات وانفصل في آخر الأمر أن هذا رسول الله جزما، قال: إن كان ما تقول حقا فإن هذا الرجل سيملك موضع قدمي، حيأخذ مني هذا المكان اللي هو كان ساعتها فين، كان في إيلياء اللي هي بيت المقدس، كان ساعتها هرقل في بيت المقدس ذاهب شكرا لله أن رد الله عنه كيد الفرس، وذكرنا قصة هذا في أول الكلام. فبيقول لهم، بيقول أبو سفيان والجماعة اللي معاه: لو كان ما تقولون حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وبعد ما وصل لهذه النتيجة كان الكتاب قد وصل من بصرى، وكان قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فمر على بصرى أولا وبعث به عظيم بصرى إلى هرقل، فقرأ الكتاب وإذا فيه ما سمعتم. ولما انتهى من قراءة الكتاب زاد عنده اليقين أكثر أن هذا نبي، فكثر الصخب وارتفعت الأصوات، ما بين منكر كيف يتكلم معك بهذه اللهجة، إزاي هذا الأعرابي يخاطب ملك الروم يقول له أسلم تسلم، ويقول له كده يبدأ باسمه قبل اسمه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ويخلع عنه لفظ الملك، ما يقولش الملك ولا يقول الكبير ولا كلام من ده. فما هذه الجرأة؟ يرون هذه جرأة، لأن العرب كما قلنا ما كانش لحد يعبأ بهم يومئذ أصلا، حتى ما كانش لهم ملك، وكان يكفي أن جماعة بتعوت الغساسين دولي، الحارث بن أبي شامر الغساني والجماعة دولي اللي كانوا قاعدين في بصرة والشام، هم كانوا كفلاء بالعرب، لو في حاجة عند العرب يروحوا ما يخلصوا، يعني الروم فوقا يتكلموا مع العرب، لما هرقل يكون عايز حاجة من العرب ما يبعت لهمش، يبعت العامل بتاعه، العامل ده الحارس ابن ابي شامر ولا اي حد من الحيره ولا البص ولا 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 ولا, ولا الغساسنه، يروح يخلص مع شويه الرعاع دولي، فما ينفعش حد منهم يكلمه مباشره. فكان حتى الوضع ماشي على الترتيب، لما بعت نفسه من الكتاب، كتاب وقع اولا عند ابو عند صاحب بصرة، وبعدين هو باعته من عنده لهرقل. فجماعه اللي حوالين هرقل اللي هم بقى الحواشي حاشيه السوق دايما تنفخ قوي في الملك وتنفخ في الرئيس، وازاي يقول لك كده وليه وانت مش عارف ايه، ما هم عايشين على حسهم فلازم ينفخوه، لانه لو وقع كلهم هيقعوا، فازاي يكلمك بالطريقه دي وازاي تسكت، لا ده انت تقطع كتاب ترميه في وش اللي جايبه كمان، يدافع كما فعل كسرى. كسرى لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق الختاب وألقاه في وجه الرسول. قال له ايه ده؟ مين داود؟ من هذا؟ مين اللي بعت لي خوافي داود؟ وما عرفش بيكلم مين ولا ايه. ثم بعث رجلين من عندي عامل من عماله، بعت لأهل الحيرة قال له بعتوا التمر عندكم بضع محمد داود جيبوه. من هذا الأعرابي؟ مين محمد داود؟ خذ بالك هاتهولي فورا حيا أو ميتا. فمزق الكتاب وأرسل رجلين فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل إليه فلما رأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد جاء وقد أطلق شاربيهما وحلق لحاهما كعامة ما يصنعه عوام المسلمين النهاردة. كثير أوي من المسلمين مش واخد باله بيعمل كده، ليه مربي شنبه وحلق لحيته. فالاثنين كانوا كده بالضبط، الاثنين هم عاملي كسرى، هؤلاء كانوا بهذه الصورة. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يطق أن ينظر في وجوههما ونكس رأسه وقال من أمركما بهذا؟ إيه اللي تعملوا نفسكم دوت؟ اللي هو إيه يعني؟ أطلق شاربيهما وحلق لحاهما، دي علامة الرجولة النهاردة عندنا. لا الراجل يقول لك بارم شنبات، لا شنبه ما شاء الله يقف عليه الصقر، خذ بالك وحلق لحيته. وهذا على خلاف الفطرة، إن من سنن الفطرة إطلاق اللحية وحلق الشارب، بل ثم جاء الإسلام فجعلها من سنن الإسلام المؤكدة بل الواجبة على رأي الجمهور. فنفس لما طأش يبص في وشهم لأن رأى هذا تشويها للفطرة على خلاف الفطرة الطبيعية السليمة يعني. قال من أمركم بهذا؟ تعملين في وشكم دوت. قال أمرنا به ربنا كسرى. قال لكن ربي أمرني بخلاف ذلك، أمرني أن أطلق لحيتي وأنا حف شاربي وإن ربنا قد قتل ربكم الليلة. قال لهم أقول لكم على حاجة ما تعرفوهاش بقى أنتوا خالص، خبر جاي من فوق، إن ربنا رب الحق رب الأرباب قد قتل ربكم الكذاب كسرى، مات الليلة دي، قتله ابنه، سلط عليه ابنه فقتله، دي جابها لهم من الكنترول محدش عرفها لسه خالص، فرجع فإذا الأمر كذلك. تبعت لمين أنت يا مغفل أنت؟ أنا مفكرها سايبة، قال يبعت يجيبه، قال من مكة ولا من المدينة، سايبة هي سايبة خالص. والله يعصمك من الناس، ده يروح فيها في لحظة. ومزق الله ملكه، مش بس هو مات، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال مزق الله ملكه. ولهذا لما هلك كسرى لا كسرى بعده، خلصنا خلاص، انتهى ملك كسرى الى الابد، مش ممكن تقوم للفرس قائمه حتى القيامه. لكن الروم ظل فيهم الملك الى الان، الى اوقات قريبه لسه ملك الروم موجود، الروم هم تلهم اهل اوروبا، لا يزال فيهم ملك الى هذه اللحظه. وقد نفسان دعا لهم أن يثبت الله ملكهم لما أكرم الهراقل مع كونه كفر، لكنه أكرم الرسول وشهد له بالحق وبعت له هدية وبعته بعد كده ذهب كمان مع أنه كان بحربه، لكن حفظ له حق، عارف أن ده نبي هو. ممكن مش قادر كما سنذكر الآن، غلبه حب الرئاسة وحب المنصب فما قدرش يسيبه وروح للنبي وكفر ودخل النار كما قال صلى الله عليه وسلم، قال هو في النار عدو الله، لكن كان عارف أن ده نبي فبعدي وكده بس، فهي عارف قدر من يخاطب فلم يتجرأ عليه ولم يقطع كتابه، بالعكس ده أخذ الكتاب ووضعه في 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 صندوق من ذهب ووضعه في الحرير وأوصى أولاده، قال لا يزال الملك فيكم ما عظم هذا الكتاب. فظل الروم يعظمونه إلى الآن إلى الآن. والحافظ ابن حجر بيحكي في سنة 800 وحاجة بيقول إن بعض أصحابنا ذهب في وفادة إلى الروم، بعثه الملك في وفادة في السفارة يعني يعمل يخلص حاجة مع ملك الروم، فلما دخل عليه أراد أن يكرمه ملك الروم فأدخله في كنيسة عظيمة وأدخله في حجرة فيها حجرة فيها حجرة حجر دخل بعضها كده حتى بلغ به صندوقا فخما معظما، صندوق من ذهب، ففتح وأخرج منه كتابا يكاد يأكله البلا، كتاب قديم أو بقاله 800 سنة الكتاب دوت. وقال تدري ما هذا يا شيخ؟ قال والله ما أدري ما هذا. قال هذا كتاب نبيكم إلى ملك الروم هرقل، وقد أبلغنا قساوستنا، وكان ليالي الروم إلا قسيس أكبر، كبار علمائهم ملوكهم، أنه لا يزال فينا الملك ما زال فينا هذا الكتاب، فنحن نحفظه، ومحفوظ إلى الآن هذا الكتاب عند الروم، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدرى مكانه أو يخبأ مكانه أو كذا، بس كان موجود، وكانوا يحتفلون به لوقت قريب وكذا برايات النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهرقل تعامل بالأدب مع كونه كذب وكفر وكذا، بس هو كان ايه؟ كان بين نارين، كان عمال يوازن الملك ولا الإسلام، فغلبته نفسه. لكن المجرم كسرى بتاع النار دوت عامل فيها قال ايه يعني الراجل بقى مش واخد بالك، ما حد الدنيا مش سايعاه بقى، مين ده اللي بيقول لي مش عارف ايه، ابعته حتوه، فقتله الله في الليل، قتله ابنه. انت بتتكلم في ايه؟ ثم مزق الله ملكه بعد هذا، لكن هرقل ثبت ملكه لأنه عظم كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ له حقه مع كونه كفر. دي قضية تانية، اختلاف العقائد دوت أمر مكفول، واحد نصراني واحد يهودي واحد مسلم ما فيش مشكلة، لكم دينكم ولي دين. لكن لا يعني هذا الاحتقار، ما يعنيش ان انا اشتمه ولا ان انا مثلا اهينه ولا ان انا مثلا اسيء اليه ولا حاجة من دي خالص، مع اني بكفره بكفره بالثلاثة، ولو لم اكفره فانا كافر. فاجمع اهل العلم، اصلا هذا في عك ملوش حدود، ان من لم يكفر الكافر فهو كافر، فكل من لم يكفر النصارى واليهود فهو كافر باجماع المسلمين، ما فيهاش قولان ابدا. خد بالك، انا بكفره بالثلاثة كما يكفرني هو، ومع ذلك انا بعطيه حقه ولا اظلمه واكرمه واقف معاه وكل حاجة ومتعايشين زي الفل، سمنا على عسل زي ما بيقولوا، لكن قلبي لربي ولديني، ما يدخله الا ديني، القلب ده لله ولأهل الدين فقط، لان لا احبه لكن لا اظلمه ولا اسيء اليه ولا اشتمه ولا اتعدى عليه ولا اخذ حقه، بالعكس انا اكرمه. وده امر واضح جدا، الا عند من في قلوبهم مرض من المغفلين ومن ضيعوا دينهم. في عندنا جماعة مغفلين للنهاية للنهاية، خد بالك، يبيعون دينهم بأدنى عرض من غير ما حد في حاجة يبيع، هو يبيعه خلاص مش لازم بكام، يبيعه خلاص من غير اي ثمن، كمان دينهم رخيص، ما هم مدفعوش في حاجة، هم اتولدوا على فراش مسلمين، بقى نفسه مسلم كده ببطاقة وفي بيت واحد مسلم، فما دفعش في الدين ده ولا مليم وما دفعش فيه ولا قطر الدم، فبالتالي اللي بيجي رخيص بيروح رخيص. فهرقل يقول أبو سفيان، فلما قال ما قال وقرأ الكتاب كثر وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، ارتفعت الأصوات، الناس في ناس مش عاجبها الكلام دوت، ازاي كلمة كده؟ وهرقل فاهم، قال لهم اسكن انت، هو انتوا فاهمين حاجة؟ مش عارف، لا تعلمون ما أعلم، أنا أعرف من هذا. وارتفعت الأصوات وأخرجنا، قالوا احنا كنا نتخانق مع بعض، بدأ بقى في خناقة بين هرقل وبين بطارقتي وقساوسته، فقال الجماعة دول غرب مش فاهمين حاجة، طلعوهم بره، طلعوا جماعة العرب دول بره، فطلعوا أبو سفيان والمجموعة اللي معاه، وبعد هما بقى جوه يتخانقوا مع بعض، ده يقول ازاي وده يقول ليه وهنروح نموته وده يقول هنعمل فيه مش عارف ايه وده بتاع ايه، هيصة بقى. قال وأخرجنا، فقال أبو سفيان، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لما طلعنا بره، قلت لهم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. قال يا إيه لبيضة، إيه ده، هي الخناقة دي كلها عشان مين؟ مين اللي لعبك الناس دي كده؟ هو مجرد رسالة يبعتها محمد اللي احنا بالليل نهار بنحاربه وبنكرهه وبنعاديه دوت، رسالة قد كده يبعتها لملك الروم يلخفن حاله ويقلب راسه فوق رجليه ورجليه فوق راسه؟ إيه ده، مش ممكن، لقد أمر يعني لقد عظم، لقد عظم، ده الموضوع شكله جاد يا جماعة، ده محمد شكله بيتكلم جد، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وناس وبرضه شوف مش قادر فاهم الغيظ والحقد والبغض، مش عارف يفرقه، مش يقول ابن عبد المطلب، واخد بالك، هو طبعا جد يعني يفتخر به من أكابر وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيقول ابن أبي كبشة، من عارف أن محمد صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتسب لأبي كبشة أصلا، أبو كبشة مين ده، خد بالك. فقيل أبو كبشة جد غامض من جدود النبي صلى الله عليه وسلم، ده جد كده ايه محدش يعرفه يعني، والعرب لما تحب تستهين بحد تنسبه الى جد غامض، مش تنسبه لجد المعروف، يعني في مقام الفخر ينتسب المرء الى جدوده المعروفين. فترى النبي صلى الله عليه وسلم يوم في يوم حنين يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، فيروح قافز عبد الله وداخل على مين، على عبد المطلب، لانه كان اشهر واجل من عبد الله اللي هو والده يعني، فينتسب اليه، واخد بالك. لكن لما يحبوا يضربوا كده حد يعني ويقولوا عليه اي كلام يقول ده ابن فلان، عارفين ابن مين، ابن فلان، اي اسم كده وخلاص يعني. او قيل ابو كبشه دوت رجل من العرب خالفهم، العرب تعبد الاوثان، تعبد الاصنام اللات واللؤ العزة وهبل ومنات الثالثه ومش عارف ايه، وابو كبشه ده راح طالع لهم كده شرعه وراح عابد الشعره، عبد نجم في السماء، فخالفهم فنسبوا النبي إليه لأن النبي خالفهم كما خالفهم هذا، وشتان بين مشرق ومغرب، أين الثرى من السرية، لو أبو كبشة ده خالفهم وعبد برضو معبود زيهم، فكان انتقل من كفر إلى كفر. لكن النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ترك هذا الحطام البارد وهذا الغساء البارد وانتقل إلى عبادة الله رب العالمين، فانتقل من فنقلهم من الظلمات إلى النور، فإجاب لجاب إجاب لزوت يعني. لكن هو كده الغمط، الكبر، الكبر متكبر، تلاقيه إيه مش عايز ينطق الحق، تلاقيه بيحاول لما يتكلم على خصم يحاول يسلبه كل منقبة وكل خير، حتى لو كان خير لا يسلب، كمسألة النسب. والنسب هو فيه لحد فيه ليه يد في النسب ده، هو كده طلع أبوه كده حلو حلو وحش هو قدره. فبس هو الكيد والكبر، مرأة ما يكون متكبر ليه مش عايز ينطق بأي حاجة فيها إفادة لخصمه حتى لو كانت حق، يعني يغمط الناس حقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رد الحق وغمط الناس ألا تعطيهم حقهم، يقول الحق تقول لا غلط، غلط ليه؟ فهمني، لا غلط كده من وشك أنت يبقى غلط، لا هذا كبر، هذا كبر. أي حد يأتيك بالكلام حتى لو هو أعدى أعدائك لازم تفهمه وتفهم. فإن الله تعالى صدق قول امرأة كافرة، ربنا جل في علاء امرأة كافرة به، قال الله تعالى كما في تفسير ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عباس قال الله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا بالقيس، بتقول كده إيه؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فصدق الله قول امرأة كافرة وقال: وكذلك يفعلون. ألا عندك حق، معناها كافرة بي أصلا، لكن لم يغمطها حقها ولم يبطر سبحانه وتعالى وجل في علاه، صدق قول امرأة كافرة. هذا هو العدل الإنصاف، لكن البطر الكبر انك ترد الحق وتقول لا مش ما بيقولش حاجة صح خالص، لا ما يصير هذا يعني. فابو سفيان بيقول: لقد أمر ابن أبي كبشة، ده موضوع بتاع شكله جد ولا ايه، إنه يخافه ملك بني الأصفر، ده ملك الروم نفسه خايف منه ومرعوب منه. وسمي الروم بنو الأصفر لأنه يقال إن جدهم روم بن عيس، روم بن عيس بن إسحاق، تزوج بنت ملك الحبشة، فروم دوت كان أبيضاني وملك الحبشة كان إيه؟ كان أسمراني. فلما تزوج روم بن عيس بن إسحاق بنت ملك الحبشة جاء بأولاد صفر، بقوا خليط بالأبيض والأسود، فالبالة جابهم إيه صفر كده يعني، فسموا بنو الأصفر اللي هم الروم خلاص. فجاء ولده بين البياض والسواد فسموا بنو الأصفر، أو لأن جدته سارة زوج إبراهيم عليه السلام حلته بالذهب لما خلف وجاب أولاد، لبسته إيه لبسه لما ولد لها روم بن عيسى بن إسحاق لبسته ذهب، فسموا بنو الأصفر اللي هم الروم يعني. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. بيقول ما زلت موقن بيني وبين نفسي إن محمدا هذا هيغلب، وإنه هيعلو دينه، وإنه هيبقى لي كل شيء تحت أمره. قال: ظل هذا اليقين في قلبي لم أبده حتى أدخل الله علي الإسلام فأظهرته. فهو كان عارف، وعلى فكرة كانوا كل الكفار عارفين كده برضه، كلهم عامتهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كانوا عارفين واسقين إن ده الحق، بس أهو تقولي بقى العند والكبر يجعل صاحبه دائما يخلو من الفضائل، دائما المتكبر لا يستفيد، أي متكبر لا يستفيد في أي حاجة على حد، لا في العلم ولا في الحكم ولا في شيء، على حد ما قال القائل: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، مكسوف يقعد يقول لك بقى أنا أقعد أسمع إيه ده أنا أقول أحسن منهم، مشايخ دول اللي مش فاهمين حاجة في أي حاجة، تعال أنت يا أبو الفهيم فهمنا، تعال أنت أقول يا سيد نسمع منك ونبوس إيديك كمان، لا أنا لا أسمع ولا أقول، فعمره ما يستفيد. ولذلك قال العلماء: لا ينبل الرجل، لا يصير العالم عالما جليلا نبيلا حتى يسمع ممن هو فوقه مشايخه، وعمن هو مثله أقرانه، وعمن هو دونه يروي عن تلاميذه وأصحابه ومشايخه، ما يستكبرش فأي حتة لا خير يقعد، فأي مصلحة يجد علم يستفيد، ما يقولش ليه وبتاعي وأنا مين وهو مين والكلام الفارغ دوت. قال: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، فأبرز ذلك اليقين اللي كان مخبي في نفسه دوت. كده انتهت قصة أبو سفيان. الزهري روى هذه القصة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان، ذكر قصة أخرى ألحقها بالقصة دي، رواها عنه البخاري. فهذه القصة من حكاية بقى مين؟ الزهري الزهري، أبو محمد بن شهاب الزهري. قال الزهري: وكان ابن الناطور، والناطور اللي هو حارس البستان، الناطور حارس البستان، تمام، بالعربية. ده طبعا الاسم ده معجم، اسم 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 عجمي، وهو حارس البستان بالعربية. وفي رواية: كان ابن ناطورة. فلو قلنا ابن ناطورة يبقى ده اسم، اسم عجمي مش وصف ولا حاجة. يقول: وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل. صاحب إيلياء، كان أميرا على إيلياء، وإيلياء دي اللي هي إيه؟ بيت المقدس. وكان صديق هرقل المقرب. وكان ابن الناطور صاحب، صاحب هنا بمعناها المجازي، يقول لك صاحب مثلا مصر يعني ملك مصر، وصاحب الشام ملك الشام، لأنه على طول قاعد فيها ورايح جاي وكلام من ده. فالصحوبية هنا صحوبية مجازية، لأنه لا صحبة بين جماد وحيوان يعني، أو بشر. فصاحب هنا مجازية، والثانية صاحب إلياء وصاحب هرقل. الصحوبية مع هرقل صحوبية حقيقية، أنه فعلا صاحبه كان صديق مقرب. يقول الزهري: وكان ابن الناطور، وكان ابن الناطور أو ابن ناطورة صاحب، أي ملك أو أمير إيلياء، أمير بيت المقدس، وصاحب هرقل سقفا. سقفا، وسقفا دي فيها لغات، كلمة سقف يقال سقفا وسقفا وسقفا وأسقفا وأسقفا وأسقفا، فيها كذا لغة يعني واسعة جدا. وكما كان يقول بعض العلماء: هي أعجمية فالعبوا بها، العب، أصل اللغة لفظة مش عربي، فقول تقول أسقف سقف سقف سقف، قول اللي انت عايزه. هي أعجمية فالعبوا بها، لا يضبطها إلا نطق أهلها. اللي يضبطها مين؟ نطق جماعة أصحابها، أهل البلد بيقولوها إيه؟ جماعة العجم بيقولوها إيه؟ بيقولها سقف أو أسقف أو أسقف، أي مكان مش هتفرق حاجة. والأسقف أو السقف أو الأسقف رئيس دين النصارى، رئيس دين النصارى وقاضيهم. ويقال إنه لفظ عربي أسقف دوت، وهو الطويل المنحني، ولكنما لقب بذلك كبراء الدين النصراني، لأنه كان يمشي كده في تخشع وطرسه كده في الأرض، ويعمل يعني إيه يعني يعمل فيها كده خاشع وكلام منه، فسمي أسقفا لهذا. أو هو قيم الدين كما قلنا، أو كبير النصارى، أو هو الذي فوق القسيس ودون المطران، رتبة دينية يعني عندهم. والجامع أساقفة وأساقف. فإذن الناطور دوت بيحدث مرة، طبعا احنا قلنا قبل كده ان هرقل حصلت له الواقعة دي كلها فين؟ في بيت المقدس. هو اصلا هرقل كان محل مملكته، كان عامل كرسي عرش في حمص، وكانت حمص ساعتها اشهر من دمشق، كانت هي العمدة في بلاد الشام حمص مش دمشق في ذلك الزمان يعني، بعد هذا صارت دمشق بعدها بمدة. فكان ملك هرقل كان في حمص، لكن هو في هذا اليوم او في هذه الفترة اللي لقي فيها ابو سفيان كان في بيت المقدس، انه كان رايح يشكر ربنا لما ربنا اذهب عنه الايه موضوع الكسرى وفارس والحاجات دي. فلما كان هناك كان ابن الناطور طبعا ملازم ليه، لانه هو امير البلد، وهو كبير النصارى فيها، وهرقل الملك، فكان على طول قاعد معاه يعني. فبيقول ايه، يحدث ابن الناطور ان هرقل حين قدم ايلياء لما جابت المقدس، وكان هذا في السنة التي اعتمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، وبلغ المسلمين نصرة الروم على فارس ففرحوا. دي اللي ربنا قال فيها في بضع ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تمام، لله الأمر من قبل ومن بعد. وبعد كده لما حصل هذا النصر الذي بشر الله به المسلمين وراهنوا عليه، قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. فكان ذلك وقت نصر هرقل على كسرى، فراح هو الراجل راح يحج في بيت المقدس عندهم، والمسلمين كانوا فرحانين قوي في الساعه دي. ففي هذا في هذا في هذا الوقت التوقيت دوت، يقول ابن ناطوره دوت، يقول: اصبح هرقل يوما خبيث النفس، صحي كده مره مهموم كده ومكدر ومزاجه مش رايق. فقال له بعض بطارقته، والبطارقه جمع بطريق كزنديق، وهم قواد المملكة وخواص الدولة العظماء يعني كبراء البلد وأهل الرأي والمشورة منهم، قالوا لهرقل: قد استنكرنا هيئتك، شكلك كده مش مريحنا يا مولانا، في حاجة مزعلك؟ مين مزعلك؟ أشهر بس. قد استنكرنا هيئتك يعني حالتك وسيمتك، لأنه كل يوم بصحى بقى كده مزقطط ومبسوط عم يضحك ومش عارف يدعو بالقيان والجواري والخمر، النهاردة صحي كده مبوز ومتنح، وإيه يا عم في إيه؟ مالك زعلان ليه؟ ده انت المالك وربنا نصرك على الجماعة التانيين والحركات دي. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء، كان حزاء يعني كاهنا، كاهنا يتكهن، وكان ينظر في النجوم، كان يستند في كهانته هذه إلى النجوم. والكهانة نوعان: كهانة تستند إلى إلقاء الشياطين، في كاهن وساحر يعني الشيطان اللي بيشغله بيروح يعمل أعمال سفلية فيجله شيطان ويقول له مش عارف ايه وتعمل ايه والحركات دي، وفي كاهن يتكهن بالنظر في النجوم يقول ان ده لما يجي مع ده تحصل كذا وده يجي مع ده يحصل كذا والقصة دي. وكلاهما حرام، وكلاهما من أمر الجاهلية الذي كان ذائعا إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكة الكهان جميعا، أصحاب الشياطين وأصحاب النجوم الاثنين سقطوا والحمد لله، وأبطل الشرع الاعتماد عليهم خالص حتى في إثبات الشهور مش محتاجين. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، نحن أمة أمية، بقول مش بتوع نجوم ولا حسابات ولا كلام منه، الشهر هكذا وهكذا لا نحسب ولا نكتب، بقول كده نحن أمة أمية حسب حالهم ساعتها يعني، لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا يعني 29 أو 30 لا كده لكده، مش محتاج تبصوا في النجوم ولا تجاولوا، تمام. فيقول: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فصحي مرة متنكد فقال لهم: أنت زعلان ليه؟ استنكرنا هيئتك، إيه اللي مضايقك؟ فقال لهم هرقل حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. قال لهم: شفت حاجة غريبة أوي امبارح؟ خير؟ قال لهم: شفت ملك الختان في نجوم لما تقترن بعضها ببعض، ده يعني أن أمة ستملك هذه الأمة، أمة تختتن، إحنا لا نختتن، اللي هم الروم ساعتها ما كانش بيختتن خالص، ليس عند النصارى ختان فيش، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قال لهم: ايه ده، مين اللي بيعمل الحركات دي هنا؟ اي امه الان على وجه الارض تختتن؟ احنا ما نعملهاش، والملك القادم اللي انا شايفه في النجوم دي ده ملك امه مختونه، فمن يختتن من هذه الامه يعني من اهل هذا العصر؟ فقالوا على حسب علمهم: ليس يختتن الا اليهود، اليهود بس اللي بيختتنوا، تمام، ده مقتضى علمهم، لان اليهود كانوا بإيليا تحت الذل مع النصارى، كما لما كان النصارى في بيت المقدس كان في يهود هناك وكانوا مطلعين عينيهم، كانوا أذلاء، فكانوا عارفين أحوالهم، قال لهم: آه جماعة دول هم بس اللي بيعملوها يعني، وما تشيلش همهم خالص، وما كانش عندهم علم بالعرب، لأن العرب كانوا تحت ملك غسان، كان الغساسين هم اللي واخدين بالهم منهم يعني، ما كانش الروم بيعباوا أصلا بيهم يعني، مش حاطينهم في دماغهم خالص، لأنهم كانوا في طاعة من هو دونهم، العرب كانوا تحت أمر الغساسنة، والغساسنة دول يعني خاتم في صباع الروم، فمش محتاج ان هم يتكلموا معاهم اساسا. فقالوا له: لا يختتن الا اليهود فلا يهمنك شانهم، ما تقلقش خالص منهم، يهود ايه وملك ايه يا مولانا، اكتب الى مداين ملكك فيقتلوا كل من فيه من اليهود. بسيط، خايف من اليهود وخايف يطلع لهم ملك، هم كم نفر يعني اليهود دول؟ ده هم حفنة شوية زبالة، ابعت قتلهم واحد واحد وخلصنا منهم، ويخلص روحك يا راجل، تمام. قال له: فابعث إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيها من اليهود، من فيه من اليهود. فبينما هم على ذلك، بقرين المشكلة عند اليهود أي على أمرهم يعني، بينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان. ده كان إيه؟ كان قبل ما يجيله أبو سفيان القصة دي خالص، ده أبو سفيان جاله بعديها بسنة ولا حاجة، لكن ده راجل هنا بيحكي، الزهر بيحكي قصة ابن طول، لها قصة موافقة لقصة أبي سفيان وتؤكد صدق النبي حتى على حساب المنجمين، مع كون الدين لا يقبل هذا ويرده، لكن عايز أقول لك أنه على أي حساب، على العقل والمنطق والشرع وغير الشرع والإيمان والكفر، هو رسول الله بأي وسيلة، هو رسول الله بالتوراة بالإنجيل بالنجوم بالكهانة بالسحر بالدجل كله يثبت أنه رسول الله، فتتهادى من تعاضد الأدلة على اختلاف طبقاتها. فهم لسه بيتكلموا كده ويقولوا ان احنا خلاص ابعت موت اليهود وكلام من ده، كان ملك غسان الحارس بن ابي شامر الغساني كان جاله واحد ويقال هو عدي بن حاتم، وقال له: ده ظهر واحد في العرب بيقول كذا وكذا وكذا ونبي والحكاية والرواية. فبعثوا الحارس بن أبي شامر الغسان قال له روح اجري قول لملك الروم هرقل عالمنا وإمامنا وسيدنا وكبيرنا ويفهم في الحاجات دي, روح اجري حذره وقول له. فكان في اللحظة اللي بيتكلموا فيها دي قولوا اليهود هم اللي بيقتتلوا, دخل عليهم هذا الرجل الذي بعث به ملك غسان إلى هرقل, تمام. وجاء يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن إسحاق بيقول لهرقل خرج بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي فقد اتبعه ناس فصدقوه وخالفه ناس فكانت بينهم ملاحم في مواطن وتركتهم وهم على ذلك, سيبهم يضربوا بعض وقلت لك اهو. فلما استخبره هرقل سمع منه الخبر يعني قال اذهبوا به فانظروا, وفي بعض الروايات اذهبوا فانظروا أمقتتل هو أم لا. الرجل ده عربي, قالوا له جاي من العرب, قال طب روحوا شوفوه اكشفوا عليه, اذهبوا اذهبوا فانظروا أمقتتل هو أم لا. فأخذوه وقلبوه كشفوا عليه فحدثوه أنه مقتتل, قالوا له مقتتل. وكان العرب يختتنون, وهذا من دين إبراهيم عليه السلام, فإن الختان من دين إبراهيم الذي ظل عليه العرب وجاء الدين عندنا فثبته. قال نعم إنه مقتتل. وسأله عن العرب قال له وانت بس اللي كده ولا جماعة كلهم عندكم بالشكل دوت؟ قال سأله عن العرب فقال هم يختتنون. قالوا لا ده العرب كلهم بيختتنوا صراحة. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر, قال ده ملك عرب بقى مش ملك يهود ولا بتاع. الختان ده كان من ملة إبراهيم عليه السلام كما في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة. 80 سنة اختتن بالقدوم, قيل القدوم دوت قرية مكان بعيد يعني, وقيل القدوم هو القدوم بتاع الخشب, خد بالك. وهذا هو الحجة في وجوب الختان. ليه؟ قال لك ما كان لإبراهيم عليه السلام أن يعرض نفسه لهذه المشقة البالغة وهو ابن 80 سنة, ختان دائما الأطفال الصغيرين ناس صغيرين يعني, لكن الرجل عنده 80 سنة, خد بالك. فما كان الله ليعرضه لهذه المشقة إلا لأمر واجب, ولو كان أمر مستحب كان فيه غنية كان قال له بلاش أنت لا, لكن ما كان ليعرضه لهذا هذه المشقة وقطع جزء من جسده في هذا السن العالي وهذا المقام الفخم وهو أبو الأنبياء إلا لأمر واجب, فدل ذلك على وجوب الختان في عهد إبراهيم عليه السلام, تمام. وقال الله عز وجل مخاطبا النبي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا, فأمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يتبع ملة إبراهيم, فنحن على ملة إبراهيم في كل ما لم يأتي عندنا ما يخالفه. يبقى كل ما ثبت في حق إبراهيم من النبوة من أحكام شرعية واجب على هذه الأمة, إلا يستثنى منه إيه؟ ما جاء ديننا على خلافه, فديننا ينسخ دين إبراهيم يومئذ. لكن ما لم يأتي في ديننا ما يخالفه يبقى احنا فيه على دين من؟ على دين إبراهيم. طيب حتى الختان, جاء في ديننا ما يخالف أمر الختان ما ينهى عنه؟ لا, بل جاء عندنا ما يوافقه. فقد كان العرب يختتنون على عهد مسلم ولم ينكر على أحد منهم ولا قال لهم كفوا عن هذا كما نهاهم عن الربا مثلا. الربا كان موجود في العرب فاشي, وجاء وقف وقال كل ربا موضوع تحت قدمي وأول ربا أضعه ربا عم العباس. قال لهم أي ربا تحت رجلي لاغي هدر, ما عادش في حد ياخد من حد حاجة, اللي واخد من حد فلوس بربا مش رجع له الربا, رجعها زي ما خدها بس. وكل ربا موضوع تحت قدمي هدر, وأول واحد هبدأ فيه عم العباس, كان واخد بالناس فلوس بالربا هترجع له زي ما دفعها, ما يزيدش مليم عليه. فما لم يقرهم على هذا, وقال الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عام السنة فاجتنبوه, فنهاهم عن الحاجات دي كلها كانت موجودة عندهم. قال الختان كان موجود أهو العرب يختتنون, قال لهم عليه حاجة؟ سابهم, بالعكس ده خطبهم بهذا إذا التقى الختانان وجب الغسل. واختلف العلماء وهل نفسهم هل ولد مختونا أم ختنه جده عبد المطلب, اختلفوا في هذا أهل العلم, وكيف كان يختن أولاده ومن كان يختنهم ومن خاتنه صلى الله عليه وسلم. وخد بالك، فصار إذن الختان واجبا للرجال، وهذا رأي جمهور أهل العلم. قبل النساء، إذا بقى اللي تعب الجماعة بتاعت مجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة وجماعة الفارغين دولي اللي مش وراهم غير تخريب الايه، شوف يعني لما جبنا سيرة الناس الوحشين دول النور جه، عشان هيبقى ظلمات بعضها فوق بعض، مش كفاية ذكرهم والنور طافي كمان. فربنا يعني رحمنا ورفع بعض الايه بعض الشر، حنانيك بعض الشر اهون من بعض، تمام. ف الجماعة دولي تعباهم او حكاية ختان النساء دي مش عارف ليه، يعني تعبهم مثلا جهل المرأة، ولا انها مثلا الطلاق نسبته زائدة، ولا العنوسة، ولا الكلام ده خالص فرق معاهم. اللي فرق معاهم او ختان النساء، خد بالك، وان ده يعني مصيبة وجريمة والقانون يحاسب عليها، واستطاعوا ان يستحدثوا قوانين في بعض البلاد بذلك. طيب، ما حكم ختان النساء عندنا بهذه الصورة؟ في مسند الامام احمد وسنن ابي داود وغيرهم باسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال، يعني زيهم بالضبط، يعني كل ما يثبت للنساء للرجال من أحكام يثبت نفسه للنساء، إلا أن يأتي نص يفرق. ولهذا ترى مثلا في الصلاة ما جاتش آيات تقول وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واحججنا البيت، لا، ما فيش كلام منه، هي أقيموا الصلاة اشتغل رجال ونساء. شفت المساواة؟ أي دي المساواة، ست زي البنت زي الرجل، أي البنت زي الولد، وأقيموا الصلاة تشتغل عليها النساء والرجال، وهكذا. فصار النساء شقائق الرجال، كل الأحكام الشرعية التي جاءت للرجال هي للنساء، إلا أن يكون هناك فرق فيأتي الدليل يفصل يقول لا، النساء مش شغالين في الحتة دي، برا الموضوع ده. فما لم يأتي نص يميز النساء عن الرجال فالأصل المساواة في الواجبات والمحظورات وكل حاجة. طب جه نص يستثني النساء في أمر الختان، في نص جه قال لا تختنوا النساء، إياكم وختان النساء، دعوا ختان النساء، أبدا. فثبت بذلك، وهذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، أن ختان النساء واجب كختان الرجال، الدليل واحد، وما جاش حاجة تفصل بالاثنين، ما جاش حاجة تميز هذا من ذاك، يبقى على الكل. وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب، قالوا هو مكرمة. ليه؟ لحديث منكر يرونه في هذا، أن ختانه مكرمة للنساء، وهذا حديث لا يثبت أصلا، لكن بعض الفقهاء خد به وقالوا النساء مكرمة لذلك، الختان مكرمة للنساء. يبقى صار أهل العلم فريقان، فريق يقول بوجوب الختان الشافعي ومن معه، وحجتهم قوية جدا ولا رد لها، فيش رد عليها صراحة، وفريق قال لك هو مستحب للنساء، ماشي مش هنطلع بعيد، تمشي خلاف معتبر. لكن مفيش حد خالص قال الختان بدعة، ولا الختان جريمة، ولا الختان ضرر وضرر يزال، كما سمعنا بعض بائع الدين من المجرمين ممن تولوا أمر الإفتاء في ديارنا يفتي بهذا الهراء ويخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن المسلمين أجمعوا على أن الخلاف منحصر في شقين، واجب أو سنة بس، ما حدش قال حرص نوع ضرر ولا حرام ولا بدعة ولا جريمة ولا بشع ولا كلام فارغ من ده خالص، تمام. فواجب أن يكون خلاف في هذا السائل طبعا كأي واجب، إنما يفعل عند القدرة عليه. ولهذا احنا بنقول إن كان واجبا أو مستحبا فالفيصل في هذا أهل الطب، ان البنت تروح لدكتوره صاحبه عداله وديانه وتقول لها والله لا كده كويس او كده يحتاج، لو الدكتوره قالت لا كده مش محتاج خلاص ما تعملش حاجه، مش ما فيش محل للوجوب، الوجوب دوت ختان ده ما عندما يكون هناك محل يقطع، ما فيش حاجه تتقطع، طب هنقطع ايه، نهدر ان نضيعها، لا، او تقول لها لا كده ينبغي ان يقطع. فالذي سيفصل في هذا بعد حكم الشرع الخبير الطبيب طبيب العدل، اللي يقول لا كده كويس او كده زياده، لا في حق الايه، في حق النساء، لكن الرجال على الاصل من غير كلام الرجال يختتنون. مفيش حد قال خالص ان الختان ده بدعه، ولا الكلام الفارغ اللي بنسمعه النهارده من جماعه منهزمين نفسيا وقد باعوا دينهم لمن راح ومن جاء، وبتكسفوا من دينهم قوي. لو ما تيجي الامم تقول لهم الختان وحشيه يقول لا ما احنا ما عندناش ختان اصلا، اقول لك ما الخليج مش بيختتن، دول الخليج كلها ما بتختتنش، يعني هم دول كلهم رسول الله، خليج ايه وبحر ايه وبتاع ايه؟ انا مالي واحنا بناخد هنا من الخليج ولا من البحر؟ فبناخده من الكتاب والسنه وكلام الفقهاء. فكن بقى اهل بلد لا تختتن ان هم ما بيعملوهوش، بيعملوه هم احرار يا سيدي. هذا لا، هذا لا يصوب ولا يخطئ شيئا، ملوش علاقه، ده كلام في غير موضعه يعني، هذا كلام في غير موضعه. نعم. فقال هرقل: هذا ملك هذه الامه قد ظهر. ثم كتب هرقل الى صاحب له يسمى ضغاطر الاسقف بروميه بتخفيف الياء، بروميه، وقيل بالروميه، وروميه هي عاصمه الروم، مدينه الرئاسه، مدينه الرئاسه الروم كلهم بقى، ده الاصل خلاص. لكن كما قلنا هرقل كان عامل مملكته فين؟ في حمص، كان عامل ارض مقر قصر الحكم كان عامله في حمص، لكن روميه هي عاصمه الروم. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي المدينتين تفتح اولا، روميه ام قسطنطينيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينه هرقل تفتح اولا. في حديث نحتاج الى شرح يعني. ثم كتب هرقل الى صاحب له بروميه وكان نظيرهم في العلم، وصار هرقل الى حمص، بعث رساله الى صاحبه العالم الاسقف الكبير اللي في روميه في ارض الرياسه هناك في الروم، وهو خد نفسه وطلع من ايه، من ايلياء، من بيت المقدس، مروح بقى لمملكته في حمص. فلم يرم حمص، لم يعني لم يفارق حمص، دب وصل حمص الا وقد جاءه كتاب صاحبه اللي بعث له رساله ده في الروم، اللي هو ضغاطر الرومي، يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: صح، هذا رسول الله وأنا مؤمن به. ده الأسقف بتاع رومية، كبير النصارى في رومية بقى، في روما نفسها هناك، خد بالك، في الفاتيكان يعني. وعند ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضغاطر الرومي وقال إنه في الروم أجوز قولا مني. قال له، قال لدحية: خد الكتاب روح بيه لضغاطر، ده بقى أبدع مني في الروم، الروم بتقدسه، دوت البابا الاكبر هناك في روما، ده بابا الفاتيكان، وده اكبر راس فيهم، والناس هناك بيحترموه بيخافوا منه، فلو قدر يمشي عليهم يبقى انا وراه، لو ما قدرش اروح انا فين بقى؟ انا اضعف منه بكثير. فبعث الى ضغاطر وقال لدحية انه اجوز، يعني كلامه يمشي عليهم يعني، قولا في الروم مني. وان ضغاطر المذكور لما جاءه الكتاب وتأكد من صحة قول النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه أظهر الإسلام، كان فعلا كبير شكله، عقله كبير ودماغه كبيرة وراجل أعلم، قالوا الدليل واليقين ما تردد، أظهر الإسلام في روما، وألقى ثياب القساوسة رماها ولبس ثيابا بيضا وخرج إلى الروم. تصور باب الفاتيكان، روح خلع اللبس بتاعه ولابس زي كده اسلامي وطلع لهم يقول لهم: ايها الروم، انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتبعوه لعلكم ترشدون. فالراجل ضغاطر ما فكرش، القى ثياب الكفر ولبس ثيابا بيضا وخرج على الروم فدعاهم الى الاسلام وشهد شهاده الحق، فقاموا عليه وقتلوه، اخذوا يضربونه حتى قتلوه. مصالح، ده مش المفروض الرئيس بتاعكم، ده كبير، كبيركم في العلم والدين، ده دوت القائد بتاعكم، ده السواق بتاع الدين، لو قال ان ده غلط والدين صح، ما انتوا خدتوا دينكم كله عن الراجل دوت، طلع غلط يبقى المفروض تتبعوه في هذا. لا لا، طب تروح فين؟ ما احناش راجعين، خلاص ظبطنا امورنا كده على الغلط. فقتلوه. فلما رجع دحية الى هرقل قال له: الم اقل لك ان نخافهم على انفسنا؟ ضغاطر كان اعظم عندهم مني وموتوه اهو، اروح انا فين بقى؟ ابعد عني دلوقتي، مش رايح ولا جاي. والراجل ايه؟ شح بملكه وخاف على رئاسته، لئيم نذل، نظر الى تحت قدميه فضيع نفسه في الدنيا والاخره، قعد عايش بعدها كم سنه يعني؟ 30 40 سنه، وبعد كده راح فين؟ راح النار. طب ضغاطر مات وراح فين؟ راح الجنه. يعني الاثنين ماتوا خلاص، يعني ما فيش حد قعد، بس واحد راح الى الجحيم الابدي وواحد راح الى السعاده الابديه، فمين الازكى؟ قال فجاءه كتاب حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على أنه على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. فأذن يعني من الإذن، أو فآذن يعني أعلمهم، قال لهم تعالوا عايزكم. وجمع عظماء الروم، جمع الكبراء ذوي الرأي فيهم، ودعاهم إلى دسكرة له بحمص. الدسكرة هي القصر، حوله بيوت مفتحة إليه، قصر مشيد وحوله بيوت، البيوت كلها كده زي الشاليهات يعني، مفتوحة كده عليه. ثم أمر بأبوابها أي الدسكرة فغلقت، ودخل هو القصر وقفل على نفسه كويس، وقفل عليهم الباب من بره، دخلهم كلهم جوه والباب كلها من بره، فغلق عليهم الأبواب كده، ضمن أنه هو بعيد عنهم فوق زي كده ما يعرفش حد يشوفه زي فوق كده، وهما تحت كل باب متقفلة. ثم طلع عليهم، بصلهم من فوق، ما هو عفريت شاف اللي حصل لدغاطر، أنا أجرب معاهم يا صابت يا خابت. ثم اطلع عليهم من فوق وقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد، أو الرشد اللي هو ضد الغي يعني، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ قال لهم أدلكم على ما هو خير لكم، هل لكم في الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة، والرشد أن تكونوا على الهدى، وأن يثبت الله ملك الروم إلى الأبد؟ عايزين تأكثر من كده إيه؟ مش هيخسروا حاجة، احنا مع بعض نسلم، انا بيكم اهو بيك بتاعكم بيكم، ونخش بالاسلام زي ما بعض كده، ونعيش برضو بنفس الملك ونفس العز ده كله في الاسلام، فيش اي خسارة. هل لكم في الفلاح والرشد، وان يثبت الله ملككم فتبايعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب، ما ردوش عليه، مش قالوا له ليه هو صادق ولا كاذب، طب وشمعنا، طب والحكاية والرواية، ده قلوب مغلقة عليها غلف طبع الله على قلوبهم، ما فكروش، حاصوا يعني نفروا نفرة شديدة، جاروا على الأبواب حيث يعملوا ثورة وموتوه. وشوف بيقول حيصة حمر الوحش، فشبههم بالحمر، مش أي حاجة وحشية، الحمير، ما تفهمش بالك، يدل على غبائهم يعني. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، قالوا فتح الأبواب، فوجدوها قد غلقت، لها متقفلة من بره، عفريت طول عمره هرقل ده، زي ما قال أبو سفيان كده، قال ما رأيت أدهى من هذا الأقلف، ابن لزينة يعني زي ما بيقولوا كده. قال فحيصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم لقاهم مش جاي منهم خالص، وأيس من الإيمان، أيس يعني يائس، مقلوب يائس، وانه مش هيك، ما فيش منهم رجا خالص، الاشكال دي ده ما سألوش حتى ليه، غلبه امر الدنيا، هو بيه بده يكسبهم، بده ياخد الملك والدين مع بعض، وكان بوسعه ان هو يسيبهم ويهرب من غير ما حد يعرف اصلا، يقول لهم رايح اجيب حاجة، رايح مشوار، ذاهب احج بيت المقدس وخليكم هنا، ويهرب يروح المدينة، كان يقدر يعمل كده لو هو عايز، خد بالك ينجو بنفسه، لكن ده هو عايز يجي ويجيب معاه الملك، عايز ملكه ايمان، لا واحد من الاثنين، اختار الملك على الإيمان. فلما رأى نفرتهم وأيس من إيمانهم أو من الإيمان قال ردوهم علي، قال رجعوهم، تعالوا تعالوا يا أغبية تعالوا، إني قلت مقالتي آنفا أختبر شدتكم على أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، قالوا مصدقت ولا إيه؟ بهزر، ما ينفعش هزر معاكم، الكلام أخذ عطل، أنا عبيت ناس أختبركم، فكركم كده أنتم معايا على الدين جامدين ولا عيال خرعة ممكن تصدقوا الرجل اللي اسمه محمد دوت، إنما قلت مقالتي أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، لا صراحة تستاهلوا النار، عدل عدل، فيش قولان، رايحين النار إن شاء الله، إحنا الكل يلا بينا، خد بالك مفيش منكم راجة خالص. قال فقد رأيت، رأيت شدتكم على الباطل، خد بالك، قال قد قلت إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، الله يخيبكم يعني، فسجدوا له، قالوا يا رجل كده فكرناك بتتكلم جد، ايوه كده فوق واصحى لنفسك، ها، فسجدوا له وأزعنوا ورضوا عنه، لكن سخط الله عليه، فما ينفعه رضا هؤلاء الأعاجم البهم، ينفعوه بإيدول يوم القيامة، أعرضوا عنه وبعدين ومات وراح النار وسيخلد فيها أبدا كما وعد الله عز وجل. جميع الكفار. فما هل نفعه رضا هؤلاء الغشن المخابيل؟ راجل عارف الحق هو فين ويمشي على العوام، ده يستاهل، ده حذاؤه أشرف منه، أشرف منه على الحذاء، ما يفهمش. وده للأسف يحصل ناس كتير أوي، بعض أهل العلم بيطلب رضا العوام، بيقول ما يطلبه المستمعون. الناس عايزة إيه؟ عايزة حرام ولا حلال؟ حرام، يقول لهم حرام. حرام دي تزعلهم، خليها حلال، أهم شيء تزعلوا مني، إحنا إدنا دينا يسر وإن الدين سهل من الحاجات الحلوة دي. ويغضب الله ويغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكسر الدين، مش مشكلة، المهم ترضى عن العوام، يبقى راجل محبوب، معبود الجماهير. فماذا سينفعه هذا عند الله؟ هيعمل إيه بالكلام ده عند ربنا؟ ده هذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر فيهم رجل أتاه الله العلم وعلمه القرآن فيقيمه الله بين يديه ويقول له يا ابن آدم ألم أعلمك العلم؟ يقول بلى يا رب. قال ما فعلت به؟ عملت به؟ فيقول كنت أعلم فيك الناس وأقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء وجهك عشان ترضى عني بس. فيقول له كذب، والله انت كذب، كذب، انما فعلت ليقال هو عالم. عشان استطعنا كل واحد داعيه، ده راجل وسطي وراجل كده معتدل وراجل بيرضي الجماهير ومش بشهيد على الناس، ده اللي همك، وشبعت اقواله فقد خيل. رضيوا عنك الناس على الاخر، رضيوا عنك على الاخر، بسطتهم، تعال بقى هنا، فقد خيل. ثم امر به فسحب على وجهه في النار. كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه، يعطب بسكت، يخشى أن يكون من هؤلاء، حاشاه من هذا، فكيف لو رأى ما رأينا. ورضوا عنه وكان ذلك آخر شأن هرقل، ده آخر أخبار هرقل بالنسبة لما حكاه الزهري، أو بالنسبة لهذه القصة خاصة يعني، وإلا فقد وقعت له قصص أخرى بعد هذا. هو الذي بعث الجيوش لمؤتة وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مؤتة، قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة، وبعث الجيوش في تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب له بعث ينذره، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، بعث له هدية ذهب، معلش، ورجع برضه يقاتل تاني، تمام. وروى ابن إسحاق عن رجل من قدماء أهل الشام أن هرقل لما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية، لما بقى حب يسيب الشام وروح بقى يقعد في القسطنطينية في آخر الأيام، عرض على الروم أمورا، قال لهم أقول لكم على حاجة واسمعوا كلامي، إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يصالح النبي على الشام، أسلمه ونكسب يا جماعة. شوفوا لآخر لحظة عايز يطلع بالاثنين، يطلع بالملك، واللي أخي خلاص بقى ما زهقتش، ما هيوم زي عشرة، اخلع اخلع بجلدك، لا ما تيجي نسلم وبملك برضو وأنا مسلم يعني. لا ما فيش من ندفع جزية، تجننت ولا إيه؟ طب صالحوا النبي على الشام، تعالوا نصالحه ونزباله كده طبعا، ونبقى احنا ملوك الشام وحبايب، ونعمل هدنة وحركات مندي وصلح وبتاع، ويبقى لهم ما دون الدرب، ويبقى انتوا بعد كده لكم بقية الروم يعني. فأبوا، فانطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام، ثم قال السلام عليك يا سورية. وساعتها سورية كانت تطلق على الشام كله. قال السلام عليك يا سورية تسليم المودع، اللي هو مش هشوفك تاني خالص، لن أراك بعد اليوم، خلصت خلاص الموضوع انتهى. ثم ركض بفرسه حتى دخل القسطنطينية ولم يرى بعد ذلك. اختلف أهل الأخبار والتواريخ، هل هرقل هذا اللي ساب القسطنطينية وهرب إلى اللي راح القسطنطينية، ساب الشام راح القسطنطينية، هو الذي حارب المسلمين في أيام أبي بكر وعمر، ولا ابنه؟ والظاهر أو الأظهر أنه هو وظل المجرم على كفره يحارب الإسلام إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تمام. قد يقول قائل ما مناسبة هذا الحديث لبدء الوحي؟ قصة دي كلها ماشي جميلة وحلوة وزي الفل، لكن ما علاقة هذا الحديث بباب بدء الوحي؟ ما هو قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم كيف نسبوه فيكم؟ مش ده سؤال عن بداية الوحي وكيف بدأ الوحي؟ بس من هرقل لأبو سفيان بدي يفهم القصة من أولها يعني. فهو هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم. وبهذا ينتهي الحديث عن باب بدء الوحي، ونتكلم في اللقاء القادم عن كتاب الإيمان. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك الله.